قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في لقاء متجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنك معه. نعلم جميعا إخواني أخواتي أن الله عز وجل قد أيد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالآيات الباهرة والمعجزات القاهرة والتي على مثلها يؤمن البشر، وكان أجل هذه المعجزات قدرا وأكبرها خطرا هي معجزة القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي فيه خبر من كان قبلنا ونبأ من كان بعدنا، آياته الفصل ليست بالهزل، جعله الله عز وجل عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، يكاد في لفظة منه مشرفة يأتيك بالحق والتقوى وبالرحم. ولما أيد الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المعجزة، معجزة القرآن الكريم، جعل من أعظم أسرار القرآن الكريم ما فيه من آيات بلاغية يعجز عنها فصحاء العرب. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بين ظهراني قوم أهل فصاحة وبيان، بل ما سمي العرب عربا إلا لإعرابهم وفصاحتهم وبيانهم، فالعرب أمة سجدت للبيان قبل أن تسجد للأوثان كما يقول العلامة محمود شاكر رحمه الله. العرب أمة كانت تفرح بنبوغ الشاعر كفرحها بنبوغ الفارس، إذا خرج الشاعر كأنه قد خرج الفارس، هذا يدافع عن القبيلة بسيفه وهذا يدافع عن القبيلة بلسانه، هو الناطق الرسمي ووكالة الأنباء والقناة التلفزيونية، بل أعظم من ذلك بكثير للقبيلة. ألم يقتل عمرو بن كلثوم عمرو بن هند ثم أنشد معلقته المشهورة أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا؟ ماذا فعلت قبيلة تغلب قوم عمرو بن كلثوم بهذه القصيدة؟ لقوة مبانيها وجزالة معانيها كانوا يتناشدونها في دواوينهم ومجالسهم وميادينهم وفي كل مكان لهم، حتى إن أحد الشعراء غاضه فرح بني تغلب بهذه القصيدة، فهجاهم ولا أرى في هجائه إلا مدحا حين قال: ألهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. نعم، انشغال بني تغلب بهذه القصيدة لما فيها من الفخر بهذه القبيلة يوم أن قتلت عمرو بن هند على وفق ما كان عليه العرب من منهج وفلسفة في حياتهم. النبي عليه الصلاة والسلام بعث بين ظهراني قوم أهل فصاحة، وكان يقول عن نفسه بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام: أنا أفصح بني آدم بيد أني من قريش، مع أني من قريش، لأن قريشا أهل الفصاحة والبيان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله أرسله بالقرآن الذي كله فصاحة وبيان. وانظروا إلى بعض فواتح سور القرآن: ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، قاف حاميم، وغيرها من هذه الفواتح. هذا من سر الله في القرآن كما يقول بعض المفسرين، وقال بعضهم: لا، بل هو خطاب لصناديد قريش أساطين الفصاحة والبيان: يا أرباب الفصاحة والبيان، إن هذا القرآن مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، فهل تستطيعون على أن تأتوا بمثل هذه الآيات؟ لقد حاولوا جاهدين لكنهم لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. مسيلمة الكذاب، أنا أسألكم إخواني أخواتي أنتم الآن، هل تعرفون اسم والد مسيلمة؟ مسيلمة ابن من؟ ها؟ مسيلمة ابن من؟ قليل هم الذين يعرفون اسم أبي. قيل هو مسيلمة بن حبيب، وقيل هو مسيلمة بن أثال أو أثمامة بن حبيب، على خلاف. لكن لو سألتكم أنتم الآن سؤال، ما هو أشهر لقب لقب به مسيلمة؟ مسيلمة الكذاب. بل صار هذا اللقب مثلا يضرب عند العرب، فإذا أراد بعض الناس أن يعير رجلا بكذبه قال أنت صرت كمسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب خرج في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت دعوته شديدة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أقصد أنه أثر في كثير من قريش. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا في المنام، رأى كأنه يلبس سوارين، وكأن هذين السوارين قد أحكم عليه، شدد عليه، ضيق عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ثم نفخت فيهما فطارا. قيل: فما أولتهما يا رسول الله؟ قال: هما كاذب اليمامة واليمن. كاذب اليمامة يعني مسيلمة الكذاب، لأنه خرج في اليمامة في نجد اليوم، وتم القتال بينه وبين الصحابة في زمن أبي بكر الصديق في معركة اليمامة في منطقة تسمى اليوم بمنطقة الجبيلة، قريبة من الرياض، تبعد عن الرياض في جهة شمال غرب تقريبا 70 كيلو أو 60 كيلو. وكاذب اليمامة الأسود العنسي خرج أيضا وقتل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قتل في حياة أبي بكر الصديق، وصار له أتباع، شدد عليه، كثر أتباعهما، نفخ عليهما فطارا، دل على سرعة ذهاب أمرهما. مسيلمة هذا كان يقول لما جاءه عمرو بن العاص، قال: يا عمرو، أولا أسمعك شيئا من قرآني؟ قال: أسمعني. قال: يا ضفدع يا ضفدعين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، يا ضفدع يا ضفدعين، نقي أو لا تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، ما رأيك يا مسيلمة؟ ايش رأيك بهذا القرآن؟ هو يزعم أن هذا القرآن جاءه وحي من الله. قال: ولي الأمان يا مسيلمة. قال: ولك الأمان. قال: أما إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، فهم به. فقيل له: يا مسيلمة، قد أمنته، ما يصير أنت رسول ونبي وحالتك حالة وتروح تقتل الرجل عشان مو عاجبه قرآنك. جاء يقول ابن كثير رحمه الله إلى بئر النبي عليه الصلاة والسلام، كما تعرفون نفث في بئر فكثر ماءه، فهذا مسيلمة الكذاب الحبيب حسباله بيصير مثل النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى بئر ماء فيه ماء قليل، فأراد أن ينفث فيه حتى يكثر الماء، قال يعني بس مو بس محمد عندها المعجزة، حتى أنا نفسي عندي المعجزة. فنفث في هذا البئر فغارت ماءه، ذهبت ماء البئر. دخل عليه، يقول ابن كثير، دخل عليه أعرابي جلف، فقال له: يا مسيلمة، هذا الذي يأتيك في نور ولا في ظلمة؟ أنت تقول إن ينزل عليك الوحي، هذا الوحي الملك هذا يأتيك في نور ولا في ظلمة؟ مسيلمة ما يدري، هو أخبره فعلا، هو يظهر فعلا أنه في شيء ينزل عليه، بس هو مسيلمة مو عارف الموضوع. قال: بل يأتيني في ظلمة. قال: يا مسيلمة، هذا الأعرابي يقول لمسيلمة، البدوي هذا يقول لمسيلمة بالسجية هكذا: يا مسيلمة، هذا الذي يأتيك شيطان وليس بملك، ولكن انظروا إلى قبح هذا الأعرابي، ولكن كاذب ربيعة يعني مسيلمة خير من صادق المضر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبح قول هذا الأعرابي. يقول ابن كثير: فقاتل هذا الأعرابي مع مسيلمة حتى قتل مع مسيلمة عياذا بالله. بل لما مات النبي عليه الصلاة والسلام فرح مسيلمة وأمر جارية أن تضرب بالدف وأن تنشد، وأنشد: خذي الدف يا هذه واضربي، وبثي محاسن هذا النبي، يعني نفسه، تولى نبي بني هاشم وقام نبي بني يعربي يقصد نفسه، فأرسل له أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة خالد بن الوليد حتى حط رحاله رضي الله عنه في مكان يقال له عقرباء، يسمونه اليوم أهل نجد عقربة، مكان معروف. وكان قد حفر لخالد بئر هناك عرفت بعين خالد، ذكرها ياقوت الحموي في معجم البلدان. وجاء عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه من اليمن مع أمداد له لما فرغ من معارك الردة في اليمن حتى تم القضاء على مسيلمة في المعركة المشهورة معركة اليمامة أو معركة القراء التي قتل فيها جماعة من القراء رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا مسيلمة الذي أراد أن يؤلف على نسق القرآن. ويذكر عن أحد الفلاسفة أنه قيل له نعطيك ما شئت من مال وألف لنا على نسق القرآن، فمكث 6 أشهر دخلوا عليه وإذا بالأوراق والأحبار في غرفته يمين ويسار، ما استطاع أن يؤلف حرفا واحدا على نسق القرآن. القرآن معجز، تحدى الله عز وجل على أن يأتي فصحاء العرب بمثله فعجزوا. قل لو إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم على أن يأتوا بعشر سور مثله، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فعجزوا. ثم تحداهم على أن يأتوا بسورة من مثله، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة من مثله، فعجزوا، لأنه كلام الله وليس كلام البشر. وما زلنا إلى يومنا هذا نرى ونقرأ ونسمع من أسرار القرآن وصور إعجازه، سواء كانت إعجازا بلاغيا أو علميا أو طبيا أو عدديا أو غير ذلك من صور الإعجاز التي جعلت كثيرا من الناس يؤمن بالقرآن ويدخل الإسلام وهو لا يعرف شيئا عن الإسلام. أحد البحارين المشهورين الإنجليز في أيام دخول الإنجليز واحتلالهم للهند سأل هذا البحار أحد علماء المسلمين في الهند، قال له هل كان رسولكم بحارا صلى الله عليه وعلى وسلم؟ قال لا. قال هل درس رسولكم علم البحار على أحد من العلماء؟ قال لا. قال آية من القرآن قرأت تفسيرها فإذا لم يكن رسولكم بحارا ولا درس علم البحار على أحد من العلماء فهذا القرآن ليس بكلامه بل كلام الله، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. هذه في ظلمات البحر، كيف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر مثل ذلك؟ ومثلها كثير في القصص التي نسمعها والتي تدل على عظمة القرآن. لكن دعونا نرى أثر القرآن في أهل الفصاحة والبيان، في الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بطحاء مكة، في أولئك الذين سمعوا القرآن، ما هو أثر فصاحة القرآن وبلاغته عليهم وكيف استطاع أن يغيرهم، سواء من أسلم منهم أو من لم يسلم. عمر رضي الله عنه أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل له لما تقتله؟ قال سب آلهتنا وفرق جمعنا وسفه أحلامنا. قال انظر إلى ختنك وأختك فقد صبأ. الصبأ من الصابئة، هذا لقب كان يطلقه الكفار الوثنيون الذين يعبدون آلهة عدة على كل رجل يزعم أن هناك ربا واحدا، يسمونه صابئ أو صابئة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. والصابئة هي عبارة عن ديانة اختلف العلماء في تحديدها على 10 أقوال، لكن أشهر هذه الأقوال أنهم قوم يؤمنون برب واحد، حتى قيل إن رسولهم الذي أرسل إليهم هو يحيى عليه السلام، وقيل هي ديانة بين اليهودية والنصرانية، ما زالوا موجودين إلى اليوم، عندهم شبه من ديانة النصارى تسمى بالتعميد، وأكثرهم يجتمع حول الأنهار، موجودين في شمال العراق وموجودين في بعض أوساط العراق، وبعضهم هاجر إلى أمريكا وكندا، لها وجود إلى اليوم، مشهورة ديانة الصابئة، وبعض أهل العراق يسمونهم الصبة. المهم قال انظر إلى ختنك وأختك فقد صبأ، فانطلق إلى بيت ختنه يعني زوج أخته وهو سعيد بن زيد رضي الله عنه، فطرق عليه الباب، وكان عندهم خباب بن الأرت رضي الله عنه يقرئهم القرآن، يقرئهم صدر سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فلما دخل عمر رضي الله عنه وهم بأخته وزوج أخته، فضرب فاطمة بنت الخطاب أخته فأوجعها، ثم ندم وأراد أن يقرأ هذه الآيات فرفض، فرفضت أخته حتى يغتسل. ثم جاء خباب بن الأرت على ما ذكره ابن إسحاق في مغازيه، أبشر يا عمر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، يعني عمرو بن هشام وهو أبو جهل أو عمر بن الخطاب. ثم انطلق عمر رضي الله عنه إلى دار ابن الأرقم من أبي الأرقم وأسلم بعد أن سمع سورة طه من خباب بن الأرت في بيت ختنه سعيد بن زيد. وانظروا إلى هذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرض عليه الدنيا بأسرها، يا محمد إن أردت ملكا سودناك علينا حتى لا نقطع رأيا دونك، وإن أردت مالا أعطيناك مالا حتى صرت أغنانا، وإن أردت امرأة زوجناك أجمل نساء العرب، وإن كان الذي بك طب يعني سحرا جئنا بك أطب العرب، يا محمد فرقت آلهتنا وسفهت أحلامنا وسببت فرقت جمعنا وسببت آلهتنا وسفهت أحلامنا. وش تكلم؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رزق أدب الإنصات ما يقاطع، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إذا كان هذا في حق الكفار كيف في حق غيرهم؟ في أدب في الإنصات والحوار. انظروا إلى هؤلاء الذين يخرجون عبر القنوات الفضائية أو في المناظرات الذين سلبوا أدب الحوار والإنصات، لأن كثيرا منهم يفرح بانتصاره على خصمه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يهمه جدا أن يؤثر في دعوة الغير، فلما فرغ قال له انتهيت؟ قال نعم. قال فاسمع، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال أنشدتك الله والرحم، أنشدتك الله والرحم. وهذا الرجل الذي جاءه بكل تهكم وسخرية واستهزاء، يا محمد أسمعنا شيئا من قرآنك، قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، فرجع إلى قومه بوجه غير الوجه الذي قام به عنهم، وقال مقالته في القرآن، إن عليه لحلاوة وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، قالوا لن ندعك حتى تقول فيه قولا غير هذا القول. ففكر ثم فكر وقدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، قال الله سأصليه سقر. هذا القرآن وهذا أثره في حياة أولئك، وكم أسلم كثير منهم فيما حدثت كتب التاريخ وما حدثت كتب السيرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. للحديث بقية، لنرى أثر دعوته عليه الصلاة والسلام في صناديد قريش وفي غيرهم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
صلى الله على محمد، صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور.